الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة. حلقة هذا اليوم عنوانها واهجرهم هجرا جميلا، وإنما المراد من هذا العنوان الوصول إلى الهجر ومعرفة أنواعه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم اللد، قال الله عز وجل: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال: وكذب به قومك وهو الحق. لما بعث الله نبيه بالهدى ودين الحق، كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أعظم من نصره، وأنزل الله عز وجل عليه قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كل ما مضى من الآيات لذلك سردناها يتعلق بعلاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه. بقيت العلاقة مع الناس. من الناس؟ العشيرة التي يريد أن يدعوها. وأنذر عشيرتك الأقربين. بقي أول الأمر قومه قريش، فقال الله عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يقول العلماء إن الله في هذه الآية جمع أصل التعامل مع الخلق، إما أن تخالطهم فتصبر على أذاهم، وإما أن تهجرهم هجرا حسنا. ما معنى واهجرهم هجرا جميلا؟ معنى واهجرهم هجرا جميلا: هم يا محمد يسبونك، يؤذونك، ينتقصون آلهتك، ينتقصون دينك، ويريدون منك أن تنتقص آلهتهم، يريدون منك أن تعيبهم، فأنت هجرهم بتركهم، لكن لا تزد عليه، لا تسب آلهتهم كما سبوا إلهك، كما سبوا ربك، كما سبوا من تعبده لا إله إلا هو، ولا تشتمهم، ولا تزد على الترك، ابق على ما هو عليه. هذا معنى قول الله عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا. لأنك إن سببت آلهتهم وذممت ما يأتونه من عبادات ردوا عليك بمثله وزادوا، ولا يتورعون عن ذلك، ولن يحجبهم عنهم عن ذلك شيء، فيكون المفسدة أعظم مما ترجوه من المصلحة. فهذا معنى من معاني قول الله عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا. لكن هل هذه الآية محكمة باقية إلى قيام الساعة، أو هي منسوخة بآية السيف؟ كلا القولين قال بهما أهل العلم، ولعل الإنسان ينظر إلى حاله. فإذا كان حال المسلمين كحال المسلمين في مكة عليهم بالهجران الجميل، وأما إن كان غير ذلك فإنهم أحق أن يقيموا دين الله على الوجه الأكمل والنحو الأتم كما أراد الله. هذا يجعلنا أيها المبارك نتحدث عن الهجر. الهجر في اللغة ضد الوصل، ويأتي على ضربين، يأتي معنى الترك، ويأتي معنى التأديب والتعزير، يعني يراد به نوع من العقوبة. فأما بمعنى الترك فأنت مجبر أن تهجر ما نهى الله عنه، مكلف شرعا أن تهجر المعاصي كلها، أن تترك الزنا، السرقة، الفواحش، القتل وغير ذلك مما حرمه الله، فتركها هجرانها. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا من معاني الحديث. والهجرة وقعت في ترك البلاد إلى غيرها، وقد وقعت هجرتان: هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، وكل ذلك ترك للديار إلى غيرها مما يسكن ويقطن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من هاجر إبراهيم، وقد قال الله عز وجل في القرآن: فآمن له لوط، وهذا وقف لازم، ثم يقول الله: وقال إني مهاجر إلى ربي، والقائل هو إبراهيم عليه السلام. فأول من هاجر إلى الله خوفا من الكفر هو خليل الله عز وجل إبراهيم. ثم أذن الله في زمن نبيه للمسلمين لبعضهم بالهجرة إلى الحبشة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أريت دار هجرتكم. فهاجر عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه قبله إلى المدينة، وتبعهم بعد ذلك من تبعهم مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الهجر بمعنى الترك. يأتي الهجر بمعنى التأديب، وهذا له طرائق ويختلف من حال إلى حال، ولنبدأ ببعض منها. هجر الرجل لزوجته، المرأة أحيانا ترى في نفسها نشوزا على الزوج، النشوز هو العلو والارتفاع، فلأمر ما بصرف النظر عن البواعث والدوافع ترى المرأة أنها أعلى من زوجها، فربما احتاج إلى أن يؤدبها. وقد دلنا القرآن على بعض طرائق تأديب، منها الهجر، الله يقول واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضاجع يقول بعض العلماء مقيد، معنى أنه لا يهجرها إلا في المضجع، لكن نرى أنه يمكن أن يهجرها حتى في غير المضجع، لكن لا يبالغ، يعني لا يقطع السلام ولا التحايا، لكن يمكن أن يترك ما سوى ذلك. هذا نوع من الهجر يراد به التأديب. كذلك من الهجر الذي يراد به التأديب أهل المعاصي المجاهرين بها، أهل المعاصي المجاهرون بها يحسن تأديبهم. وهذا دل عليه حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يهجروهم، وكانوا كعبا وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين، ثم تاب الله عز وجل عليهم كما في الآيات البينات من سورة. وهذا الهجران ليس له حد، لأن المقصود به التأديب حتى يغلب على الظن أنه فاء عن الطريق الذي هو كان عليه. أما الهجر الذي ينشأ عن غضب وينشأ عن منازعة لا يستطيع الإنسان فيها أن يتحكم في دواخله، فهذا لا يجوز أن يتعدى 3 أيام، وقد قال عليه الصلاة والسلام في عقبة ذلك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك من الهجر هجر الإنسان إذا كنت تخشى من ملازمته وصحبته ومخالطته خوفك على دينك، فهذا أهجره ولا تتردد، لكن لا يكون الهجران فاحشا، بمعنى تقف عند قول الله وهجرهم هجرا جميلا، فيكون الهجران من باب فقط الترك، لكنك لو لقيته وسلمت عليه، لو استطعت أن تحضر يوما ما فرحا له فعلت، أو تعزيه في مصاب له فعلت، لكنك لا تحب أن تخالطه مخالطة تتضرر منها دينك، فهذا حق لك، لأنه لا شيء أعظم أنت مطالب أن تحافظ عليه أكثر من دينك. تأتي الهجرة أحيانا أيها المبارك ما بين المتحابين فيقع الهجران، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله إني لأعلم إن كنت راضية عني أو أنت علي غضبة. قالت: كيف يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت راضية عني تقولين وربي محمد، وإن كنت علي غضبة تقولين وربي إبراهيم. قالت: أجل يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. نقف الآن مع هذا الحديث الظاهر البين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا إلا هي، والمعنى أن جميع من تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد بتنا قبله على فراش أحد قبل معها، يعني كل امرأة من أزواجه سوى عائشة باتت مع رجل على فراش واحد نكاحا مباحا قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء أم المؤمنين عائشة. وقد كان مسروق بن الأجدع إذا تحدث عنها يقول: حبيبة حبيب الله، هذه الصديقة بنت الصديق المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعلم إن كنت راضية عني أو غضبة علي. معنى ذلك أنه قد يقع بين الزوج والزوجة أنها أحيانا تكون مقبلة عليه راضية عنه، وأحيانا قد تكون فيها في نفسها شيء من العتب عليه فتغضب عليه، فلا يمكن منع البيوت من هذا وقد وقع في بيت النبوة. فبين لها صلى الله عليه وسلم كيف يعرف الرضا من الغضب منها، فقال: إن كنت راضية تقولين، يعني في الحال التي تحتاجين فيها إلى القسم تقولين ورب محمد، لكنك إن كنت غضبة واحتجت إلى أن تقسمي فإنك لا تقولين كما كنت تقولين في تلكم الحالة ورب محمد، إنما تقولين ورب إبراهيم. فلما أخبرها بهذا أقرت وقالت: أجل، بمعنى الأمر كما قلت يا رسول الله. ثم قالت معقبة: والله لا أهجر إلا اسمك، أي أنا متعلقة بك، محبة مجلة معظمة لك، فعندما أضطر إلى هذا ويلحقني شيء من الغيرة ويدركني ما يدرك النساء من شدة حبي لك وتعلقي بك ولا يحب أن يشاركني فيك أحد، وأضطر إلى شيء من الغيرة ويغلبني شيء من الغضب، فإنني لا أختار أن أهجرك ذاتا ولا محبة، وإنما أهجرك اسما فقط، أي أتخلى أن أقول وربي محمد فأقول وربي إبراهيم. ثم انظر إلى أدبها وعلمها رضي الله عنها وأرضاها، هي لما أرادت أن تقسم وكانت تقسم بربي محمد وأرادت أن تبين عتبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقلت إلى اسم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فجاءت إلى رجل يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظمه الأمة كلها وهو إبراهيم الخليل عليه السلام، فكانت تقسم وربي إبراهيم، مع أن بالإمكان لو قالت وربي داود وربي موسى وربي عيسى كله يصح، فالله عز وجل رب هؤلاء ورب العالمين، لكنها اختارت اسما حبيبا قريبا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فحتى لما أرادت أن تهجر اسمه صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى اسم غير بعيد من اسمه عليه الصلاة والسلام. وقولها لا أهجر إلا اسمك دليل على عظيم محبتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أكرمها الله بأن نبينا عليه السلام توفي بين سحرها ونحرها في يومها وليلتها وفي حجرتها رضي الله عنها وأرضاها. يبقى أشياء مذمومة لا يجوز هجرها، كما أننا مطالبون مكلفون بأن نهجر ما حرم الله من الشرك والكفر والنفاق وشرب الخمر وقتل النفس وغير ذلك، ثمة أشياء مطالبون شرعا ألا نهجرها، وأعظم ذلك القرآن. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الله بعدا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فلا يسمع هذا إلا أهل الإجرام. فالقرآن كتاب الله عز وجل، حقنا أن نقبل عليه وأن نتلوه. وقد صنف ابن القيم رحمه الله وصنف غيره في هذا الباب فوائد كثر، لكنك ينبغي أن تعلم أن إقبالك على كلام الله عز وجل وتلاوته، سواء كان ذلك من المصحف وهو أكمل أو من حفظك وهو مندوب إليه شرعا، كل ذلك من عدم هجرانك لكتاب الله جل وعلا، ولا أقل من أن تتوخى آيات تتلوها في اليوم، لا يمكن أن تغيب عن سمعك ولا أن يقصر عنها لسانك. قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. قراءة خواتيم سورة البقرة: من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه. قراءة المعوذات: فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ترك ما سواها مما كان يتعوذ به وبقي عليها. قراءة سورة قل هو الله أحد: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. قراءة الإسراء والزمر قبل المنام، فهذه كلها مما رغب الشرع فيها. قراءة سورة تبارك ومحاولة حفظها فإنها منجية من عذاب القبر. هذا كله مما يحتاج له الإنسان في يومه وليلته، مما يحفظه الله به من الشرور ويوفقه به إلى الخيرات. يبقى الورد اليومي، في أن الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا يجعل له وردا يوميا يقرأ فيه من كلام ربه جل وعلا، حتى يحاول أن يختم ولو في الشهر مرة ولو في الشهرين مرة، بحسب حالي بحسب عملي بحسب إقبالي على كتاب ربي. المهم ألا نهجر القرآن، وكما أننا تعبدنا الله ألا نهجر القرآن تلاوة، فأعظم من ذلك وأجل ألا نهجر القرآن عملا، فإن القرآن إما شاهد لك وإما شاهد عليك. فمما ينبغي علينا أن نأتي إلى أوامر القرآن فنتبعها حتى لا يكون ذلك هجران للعمل به، ونأتي إلى نواهي القرآن فنقصر عنها حتى لا يكون ذلك عياذا بالله تركا له من باب اختلاف الأمر. والمراد أن قول الله عز وجل في كتابه العظيم: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالها شكاية، فلا ينبغي أن يدخل الإنسان نفسه في هذه الشكاية النبوية إلى رب البرية جل جلاله وتباركت أسماؤه. هذا الهجران على وجه الإجمال حول قول الله عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا. صفوة ما يمكن أن يقال وأنت تتعامل مع الناس: أو خي إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. العاقل يقيل العثرة، يقبل العذر، قد يغلبه الغضب في بعض أحيانه، لكنه لا يلبث أن يعود إلى سكونه، يعود إلى حاله، فيقول ما يغلب على الظن أنه حق. الله يقول: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة يهودا. الإنسان بعد أن يسكن غضبه يأتي إلى ما وقع منه، ولا حرج عليه أن يعتذر أو أن يعيد الحق أو أن يبدل ما أساء فيه حسنا حتى يقبل الناس منه. لكن كان الإنسان عياذا بالله يبوء بالإثم ثم يصر عليه ثم يأنف أن يرجع ويستكبر أن يعود، فليس هذا من أخلاق المؤمنين في شيء. وفقنا الله وإياكم للأخلاق الحسنة، ورزقنا الله وإياكم اتباع الكتاب والسنة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول قول الله عز وجل، وهجرهم هجرا جميلا في هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.